بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة.
شرعنا في الكلام على بعض المقدمات المتعلقة في كتاب الجمعة، وقد حدثناكم عن اسمها وعن حكمها، ولكن حكم هذا يعني وجوبها ومشترط، يعني متوقف على شروط. وشروط الجمعة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. شرط الوجوب هو الذي يتوقف الوجوب عليه، فمن فقده لم تجب عليه الجمعة. واشترط الصحة هو ما تتوقف الصحة عليه، فمن فقده لم تصح منه الجمعة. وشروط الوجوب قد ذكر البشار منها شروطا في قوله: فرض على العين صلاة الجمعة، شرط الوجوب يعدد لها في ستة: ذكورة، حرية، إقامة، والقرب، والاستيطان، ثم الصحة. الشرط الأول الذكورة، فإن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة إجماعا. وقد روى أبو داود عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. فذكر المرأة ممن لا يجب عليهم الجمعة. الشرط الثاني قال: وذكورة حرية. الشرط الثاني هو الحرية من شروط الوجوب، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، ويدل لذلك حديث طارق بن شهاب الذي تقدم. ذكورة حرية إقامة. الشرط الثالث من شروط وجوبها الإقامة، فإن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر. ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم الجمعة في أسفاره. وقد روى البيهقي في سننه الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا جمعة على مسافر. وفي حجة الوداع وافق يوم عرفة يوم الجمعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ولم يصلي الجمعة. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجة الوداع، قال حاكيا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال: فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. فنص أنه صلى ظهرا ولم يصلي جمعة. قال: هو ذكورة حرية إقامة والقرب. الشرط الرابع من شروط الوجوب القرب، معناه أن الجمعة لا تجب على البعيد. ممكن القضية الجمعة لا تجب على البعيد، إنما تجب على القريب منها. وهذا يومئ إليه قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا: الذي يجب عليه السعي إليها هو الذي يتأتى منه سماعها، سماع النداء إليها. أما البعيد الذي لا يتأتى منه سماع النداء إليها فلا تجب الجمعة عليه. فما ضابط البعد والقرب؟ متى يقال هذا بعيد لا تجب عليه وهذا قريب تجب عليه؟ قالوا: ضابط ذلك ثلاثة أميال. ثلاثة أميال يعني خمس كيلومترات ونصف. فمن كان بينه وبين المسجد الجمعة ثلاثة أميال فلا تجب عليه، ومن كان دونها وجبت عليه. استدلوا على ذلك بما روى عبد الرزاق في مصنفه عن ثابت البناني قال: كان أنس يكون في أرضه بالبصرة وهي على بعد ثلاثة أميال فيشهد الجمعة. فعين هنا واستأنسوا أيضا بما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي. ينتابون يأتون الجمعة نوبة نوبة، منهم من أهل العوالي من يأتي الجمعة ومنهم من لا يأتيها. والعوالي هذه ليست كلها على مسافة واحدة من المسجد النبوي، إن أدناها إلى المسجد على بعد ميلين، وأبعادها على بعد 8 أميال، وأوسطها 3 أميال 4 أميال. فقالوا الذين كانوا يأتونها هم الأدنون، والذين كانوا لا يأتونها هم الأبعدون. لكن هذا الشرط، لأنه هذا الشرط قد يثير عندكم الاستغراب، كيف هذا وكيف القريب والبعيد؟ ونحن يعني من الناس من يأتي يكون بعيدا من المسجد، وما سمع قط قبل اليوم قبل الساعة أن البعيد لا تجب عليه الجمعة. عندما يقول فقهاء البعيد هذا الشرط خاص بمن مسكنه في غير البلد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، أما الذي مسكنه في البلد في المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة فإنه يجب عليه إتيانها كان بينه وبين المسجد من المسافة ما كان. هب أن في مدينة الرباط مثلا مسجد واحد، أن في مدينة الرباط مسجدا واحدا في 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 طرفها الغربي مثلا، فكل من هو في طرفها الشرقي بعد عن ذلك المسجد ما بعد فإنه يجب عليه حضورها. لكن الناس الذين يسكنون خارج الرباط في البوادي التي هي يعني خارج مدينة الرباط، إذا كان هؤلاء يبعدون عن المسجد قدر 3 أميال يعني فوق 3 أميال فلا تجب عليهم الجمعة، وإذا كانوا يبعدون عن المسجد مسافة 3 أميال فدونها فإنهم تجب عليهم. عندما يقولون والقرب إنما يقصدون به من كان خارج البلدة، أما الذي هو خارج داخل البلدة، القاهرة هذه مدينة متسعة جدا جدا، فلا يمكن أن يقول إنسان فيها مثلا أنا بعيد عن المسجد فلا تجب علي الجمعة، لأنه في البلدة التي تقام فيها الجمعة. أما الذين هم في ضواحيها فمهما بعد الإنسان بهذا القدر الذي ذكرت لكم فهؤلاء الذين ينطبق عليهم شرط القرب. ثم قال ذكورة حرية إقامة والقرب الاستيطان. الشرط الرابع الاستيطان، يقصدون بالاستيطان أن يكون المكلف مستوطنا البلد الذي تقام فيه الجمعة، أما من كان خارجها فلا تجب عليه. وقد علمتم ضابط الذي تجب من تجب عليه من لا تجب، وهو 3 أميال، أهو 3 أميال. وإنما استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر أهل القرى أهل البوادي والأعراب الذين حول المدينة لم يكن يأمرهم بإقامة الجمعة، فدل هذا على شرط الاستيطان والقرب الاستيطان. ثم الصحة، فالمريض لا تجب عليه صلاة الجمعة لحديث طارق بن جهاب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. والبشار هذا الذي ذكر من شروط الوجوب ذكورة حرية إقامة والقرب الاستيطان ثم الصحة، ولم يذكر البلوغ مع أن حديث طارق بن شهاب فيه الصبي، ولم يذكر المجنون لأن البلوغ والعقل شرط في التكليف، فهذا شرط في التكليف عموما ولذلك لم يذكر. أما شروط الصحة فقد أشار إليها بقوله أما شروط دائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، ثم إمام حاضر مقيم، وخطبتان فيهما يقوم. أما شروط دائها فأربع: شروط الأداء وشروط الصحة أربع. قال هو جماعة، معناه أن الجمعة لا تصح من واحد ولا تصح من اثنين، أحدهما يخطب ويؤم والآخر لا تصح منه، ولا تصح من 3 ولا تصح من 4. اختلفوا في العدد الذي تصح منه صلاة الجمعة، ذكروا ما قلتم، ذكروا 12 وذكروا 40، ذكروا 10 أقوال في، فهذا خلاف عريض، لكن الظاهر أن إذا كانت تلك الجماعة، تلك الجماعة ممن تتقرى بهم قرية آمنين على أنفسهم وجبت عليهم وصحت منهم الجمعة. قال ولذلك قال هو جماعة مع أمنها، هذه الجماعة التي تتقرى بمثلها القرية وتكون آمنة، آمنة على نفسها فتجب وتصح منها إذا فعلت. جماعة مع أمنها والجامع، معنى أن الجمعة لا تصح في الخلوات والفضاءات، ولا ويشترط في صحتها الجامع المسجد. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضت سنته على ذلك، ولم يعهد ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقامها مرة في فضاء ولا في مصلى كما تقام صلوات العيد مثلا، بل إن أول من جمع بعد الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قوم في البحرين في مسجد. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عبد القيس بجواثة من البحرين. وهذا أيضا يومئ إليه من طرف الخفي قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فالعادة أن النداء يكون في المساجد. جماعة مع أمنها والجامع، ثم إمام، هذا الشرط الثالث، الإمام، فلا تصح جمعة إلا بإمام. لماذا؟ لأن الجمعة من شروط صحتها الجماعة، والجماعة لا تكون إلا بإمام. ولكنه قال ثم إمام خاطب مقيم، شرط له شرطين، أن يكون خاطبا، معناه أن الذي يصلي بالناس الجمعة هو الذي كان يخطبهم، معناه أن المالكية لا يرون أن غير الخطيب يصلي بالناس الجمعة، من يخطب الجمعة هو الذي يصلي، ولا يكون عندهم أن الخطيب يخطب ثم يجلس ويصلي بالناس غيره، إلا إذا حدث للخطيب عذر منعه عن الصلاة فحينئذ يتقدم غيره. ذلك قال ثم إمام خاطب، ومن أين أتوا بهذا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، لأنها بذلك مضت. مقيم ثم إمام خاطب مقيم، معناه لا يكون مسافرا، معناه لا يكون مسافرا. فالمالكية لا يرون صحة صلاة الجمعة إذا كان الإمام مسافرا. لماذا؟ نحن ذكرنا أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه، وحينئذ هذه المسألة تكون من الفروع التي تفرعت عن مسألة أكبر منها، هل تصح صلاة المفترض خلف المتنفل مثلا، أو صلاة من يصلي فريضة خلف من يصلي، خلف من لا يصلي تلك الفريضة ومن لم تجيب عليه تلك الفريضة. ثم إمام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم، شرط الصحة الرابع ما خطبتان، قال هو فيهما يقوم، يعني لا يخطب الناس من جلوس. والأصل في كل ذلك ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة بعده. الجمعة درة نفيسة ادخرت لنا، هذا اليوم فرضه الله على خلقه مذ خلقهم، لكن الناس اختلفوا فيه، من تقدمنا من الأمم اختلفوا فيه وادخر لنا. روى البخاري في صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، ثم فجاء الله بنا فهدانا له، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وهم لنا تبع، وهم كذلك لنا تبع يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية أخرى وإن هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. ولتعلموا قدر هذا الذي اختصنا الله به وادخره لنا لتعلموا قدره، يعلموا أنه قد جاء في فضله يعني آثار النصوص لولا صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لردها العقل لعظمة ما يترتب فيها من خير. روى ابن ماجه عن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ومن يوم الأضحى. انظروا إلى احتفال الناس واهتمامهم وتعظيمهم من يوم الفطر ويوم الأضحى، والجمعة أعظم من ذلك. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين. وروى ابن خزيمة والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كأنها عروس تزف إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يتخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. أي درة هذه؟ وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفيها عن الجمعة: وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما روى الترمذي عن أوس بن أوس: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى فدنا واستمع فصلى ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها. فما يحرم من هذا الفضل العظيم إلا محروم. إذا كان هذا فضل الجمعة وهذا قدرها وهذه مكانتها، هل يجمل بنا ألا نقطرها؟ هل يجمل بنا ألا نستعد لها وألا نحتفل لها كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وباش أن نغتسل لها وأن نتطيب وأن نستاك وأن نلبس أحسن الثياب وأن نذهب وأن نكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ فيها سورة الكهف. هذا هو، إذا فعلنا هذا كنا قدرنا نعمة ربنا حق قدرها، لأننا فعلنا فيها ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فحينئذ هل يستقيم في أذهان الناس، هل يستقيم في عقول الناس أن نعاملها كما يعامل أحدنا العبء الثقيل الذي يود أن يطرحه عن كتفيه؟ نحيدها عليا، أليس هكذا يقال؟ نحيدها عليا، خصك تعنقها ماشي تحيدها عليك، بحال هذه ما خصهاش تحيد عليك. أما من لا يأتيها هذا يوشك أن يطبع على قلبه فيكون منافقا، نسأل الله العافية. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب العمل في غسل يوم الجمعة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. سمي هذا أبو عبد الله المخزومي، مولاهم المدني المحادث الثقة الشهيد المقتول سنة 30 و100 أو 31 على الخلاف في وقعة قديد، متى كانت؟ لأنه قتل في قديد. سفيان بن عيينة قال: أتيت المدينة فسألت عن سمي فقيل خرج إلى الغزو فقتلته الخوارج في جيش أبي حمزة الخارجي الشاري. هذه كنا تحدثتكم مرة عن وقعة قديد، هذه كانت فيها مقتلة عظيمة جدا في أهل المدينة، قتل منهم خلق كثير أكثرهم من قريش. هذا أبو حمزة الشاري الخارجي بصري، كان يفد كل عام إلى مكة في موسم الحج، يحث الناس على الخروج على مروان بن محمد. هذا مروان بن محمد هو آخر ملوك بني مروان الملقب بمروان الحمار. كان يأمر الناس، كان يحث الناس ويدعوهم إلى الخروج عليه، وكان ذلك دأبه إلى أن لقي في حج في موسم من المواسم، لقي يحيى بن عبد الله الحضرمي اليمني الملقب بطالب الحق، فذهب معه أبو حمزة الشاري إلى حضرموت وبايعه بالخلافة، وذهب على رأس جيش من حضرموت إلى الشام ليقاتل مروان بن محمد. ففي طريق، أنتم تعرفون اليمن في جنوب الجزيرة والشام في أعلاها، فسيمر على مكة والمدينة إلى آخره. فمر في طريقه على مكة فدخلها وقاتل أهلها، فاتبعه طائفة منهم، ثم مر على المدينة فقاتله أهلها، فقتل منهم خلقا كثيرا، قتل منهم أكثر من 800 رجل، أكثر من قريش. ثم وصل زحفه إلى دمشق، فبعث إليه مروان بن محمد جيشا، فالتقوا في موضع اسمه وادي القرى، فهزم جيش أبي حمزة، ورجع هو بمن معه إلى مكة، فاتبعه جيش الشام فقتلوه هناك. لماذا قتل يعني هذا الخلق الكثير من أهل المدينة؟ قالوا: لأنهم لما أتوا قديدا أتوها ليلا، وطبعا الحرب لا تكون بالليل، الناس تتحاجز، الجيوش تتحاجز بالليل، يحجز بينهم الظلام، إذا أصبح النهار حينئذ تتلاحم الجيوش. فالآن المدينة باتوا على غير تعبئة ولا استعداد، فلما أصبح يعني لما ظهر ضوء النهار صبحهم الخوارج، فقام الناس المدنيون قاموا، فمنهم الهارب ومنهم المقاتل، وركبت الخوارج أكتافهم قتلا ذريعا، فما نجا من ذلك الجيش إلا القليل. الناس هذا في قديد، الناس لا علم لهم بما يقع في قديد، الناس في المدينة لا علم لهم بهذا الذي يقع في قديد. أول من جاء فارا من قديد إلى المدينة رجل من هذيل، فكلما يسأل عن رجل يقول قتل فلان، قتل فلان، قتل. فسمعه إنسان استغرب هذا، يعني ما هذا عادة لا يكون، ولا تسأل عن إنسان إلا تقول قتل، قتل الناس أجمعون، فررت أنت فقط. فهذاك المدني لما سمع الهذلي لا يسأل عن شخص إلا وقال قتل قتل، قال: والله ما يعقل هذا، يعني ظن أن الفزع أذهله وأذهب عقله، قال: والله ما يعقل هذا ولا يدري ما يقول. فالتفت إليه الهذلي وقال: والله الذي لا إله إلا هو إني رأيت أباك يتشحط في دمي. وأول نعيم جاء المدينة قالت امرأته تبكي زوجها نعي رجل لما حضر النعي قعدت المرأة في بيتها تبكي وجاء نسوة المدينة يبكين معها حتى غص البيت بالنساء. لكن كلما كان كلما جاء فل من الفلول نعى إلى هذه أباها وإلى هذه أخاها وإلى هذه زوجها وإلى هذه قريبها وإلى هذه ولدها حتى تفرق النساء جميعا. فكانت كل واحدة تبكي في بيتها لا تجد من يبكي معها، لم يكن بيت إلا وفيه قتيل. وكان هذا سنة 300، ومن جملة القتلى شيخ مالك هنا سمي مولى أبي عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن، هذا هو أبو بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة. هذا كان يقال في إيراه وقريش لكثرة صلاته ولكثرة صومه، قالوا كان يصوم الدهر. طبعا عندما يقول الفقهاء كان يصوم الدهر إلا الأيام التي يحرم صومها، فإذا أفطر في الأعياد صام. ومسألة فقهية فيها خلاف الفقهاء سنذكر لكم إن شاء الله في موضعه. وكان هذا الرجل يعني ذا خلق عالي وذا همة عالية. عروة بن الزبير استودعه مالا فتلف ذلك المال، فأرسل إليه عروة بن الزبير يقول له لست لا ضمان عليك، أنت مؤتمن. هذا في الفقه يفرقون بين الفقهاء، يفرقون بين الوديعة والأمانة والدين. إذا استدنت من إنسان مالا فضاع منك فأنت مطالب برده إياه، ولكن إذا ائتمنك عليه ولم تفرط في يعني في حفظه ثم تلف أو سطع عليه اللص فإنه لا ضمان عليك ولا تطالب برده، لا تطالبك الشريعة برد المال الذي ائتمنت عليه إذا لم تفرط. لماذا؟ قالوا لأن الأمينك الأصيل، يدك يد أمانة وليس يد ضمان. فقال عروة بن الزبير لأبي بكر بن عبد الرحمن لا ضمان عليك فأنت مؤتمن. فقال له أعلام أنه لا ضمان علي، ولكن لا تتحدث قريش أن ذمتي خربت. فباع شيئا من متاعه وقضى ذلك المال. وكان وجيها، كانت له وجاهة عند عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان ولما حضرت الوفاة أوصفناه الوليد بن عبد الملك الخليفة بعده، قاله إن لي صديقين يحفظني فيهما عبد الله بن جعفر وأبا بكر بن عبد الرحمن. كان عبد الملك بن مروان يقول إني لأهم بالأمر أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا، لكن أتذكر أبا بكر بن عبد الرحمن فأستحي منه فأترك ذلك الأمر لأجله. ومات رحمه الله سنة 94 أو قيل سنة 95. نعم.
عن أبي صالح السمان.
أبو صالح السمان ويقال فيه أيضا لا ويقال فيه الزيات، واسمه ذكوان. ومات سنة 100.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. من اغتسل؟ من صيغ العموم. وعليه، هل يطلب الاغتسال يوم الجمعة من يحضر الجمعة فقط، أو ممن يحضرها أو ممن لا يحضرها كما تفيده من؟ هذا خلاف بين الفقهاء، مبناه على مسألة وهي هل الغسل لعلة صلاة الجمعة فلا يغتسل إلا من يشهدها، أم الغسل لشرف يوم الجمعة فيغتسل من يشهد الصلاة ومن لا يشهدها. هذا خلاف بين الفقهاء، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا الخلاف، فقد بوب في كتابه في صحيحه في كتاب الجمعة بابا ترجمه هل يجب الغسل على من لم يشهد الجمعة من النساء والصبيان وغيره، والإشارة إلى الخلاف بقوله هل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة.
من اغتسل يوم الجمعة؟ المالكية يرون أن من أراد إصابة الفضل، فضل اغتسال الجمعة، فإنهم يشترطون أن يكون اغتساله للجمعة متصلا برواحه إليها. قال الشاب: وسن غسل بالرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكل. استدلوا على ذلك بحديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فرتب الاغتسال على المجيء، والمعلق على الشيء يوجد بوجود ذلك الشيء ولا يوجد قبل أن يوجد. واضح هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: على كل محتلم الرواح للجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الاغتسال. فرتب الاغتسال على الرواح. طبعا قد يقال إن جمهور الناس موظفون، وهؤلاء يعني لا يتأتى لهم الاغتسال اتصالا بالرواح إلى الصلاة، حينئذ نقول لهم هؤلاء يغتسلون قبل الرواح إلى العمل. ولكن مهما تأتى لهم أن يغتسلوا اغتسالا متصلا بالرواح فلا يعدل عنه إلى غيره. والمالكية يستدلون أيضا بالنظر، قالوا إن هذا الاغتسال شرع لأجل ما لإذهاب الروائح التي قد تكون في الإنسان ولا سيما في وقت الحر. فإذا اغتسل اغتسالا غير متصل بالذهاب ذهب المعنى الذي من أجله كان الاغتسال. لأنه قد إذا اغتسل صباحا ثم ذهب وعمل وضرب في الأرض ونام وأكل وكذا، قد يحتاج إلى اغتسال آخر ليذهب ما أصابه من الروائح التي إنما شرع الاغتسال لإذهابها. الشيخان أخرجا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، وكانوا يأتون في العباء، وكان يصيبهم الغبار فتخرج منهم الرائحة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وفيه ما وصفت، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم ليومكم هذا. وهذا صريح في أن العلة في التطهر هو هذا.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة.
قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. أن جمهور الشراح يقولون هذا الكلام فيه محذوف مقدر. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة في كيفيته، في المبالغة في الدلك إلى وتعميم الجسد بالماء لإذهاب التفث والتفلي والقذر والريح إلى آخره. وهذا يؤيدونه برواية عبد الرزاق لهذا الحديث، فإن عبد الرزاق روى في المصنف في هذا الحديث بلفظ: إذا كان يوم الجمعة واغتسل أحدكم كما يغتسل لجنبه. فهذا فيه دلالة ظاهرة على أن المراد التشبيه غسل يوم الجمعة بغسل جنبه. هذا قول أكثر الشراح. لكن من العلماء من يقول إن هذا اللفظ لا تقدير فيه ولا حذف. من 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 اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هذه حقيقة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، معنى هذا أنه جنوب واغتسل، وليكون جنوبا يجب أن يطأ أهله. قالوا: ففي هذا إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليكون جنوبا ليغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة. وممن اشتهر عنه هذا مالك الصغير. شكون هو مالك الصغير؟ ابن أبي زيد القيرواني، وقبله الإمام أحمد، وقبله وكيع بن جراح، وبعده القرطبي والسيوطي. هؤلاء جميعا قالوا حملوا هذا اللفظ على حقيقته من غير تقدير ولا حذف. قالوا: ويشير إليه ما رواه الترمذي وغيره عن أوس بن أوس وغيره. الحديث مروي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل. هل غسل واغتسل؟ الشراح خاضوا فيها. لكن هؤلاء يقولون غسل اغتسل هو، وغسل حمل غيره على الاغتسال، حمل زوجته على الاغتسال، وذلك بأن يجامعها في الجمعة. من اغتسل واغتسل إلى آخره. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم من غسل فيه إشارة إلى الوطئ يوم الجمعة، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، فإذا لا تقدير ولا حذر. من أهل اللغة من يقول غسل معناها جامع، غسل زوجته إذا جامعها، ومنه يقولون للفحل من الإبل فحل غسل إذا كان كثير الضرب كثير الطرق، فيقولون هذا فحل غسل. وعضد هذا الذي ذهبوا إليه بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني في معجمه الكبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وبعال، والبعال الجماع. هم قالوا الجمعة يوم عيد، كما أن أيام التشريق أيام عيد، وأيام التشريق قالوا قال في الحديث هذا الذي ذكرت لكم أيام أكل وشرب وبعال، فكذلك الجمعة. لكن هذه الزيادة يعني وبعال هذه زيادة ضعيفة، وأصل الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب من غير ذكر البعال. والسيوطي هو أيضا يعني يرشح لهذا المعنى بحديث آخر، أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة فإن له أجرين، أجر غسله وأجر غسل امرأته. وهذا حديث ضعيف أيضا، ولكن يعني وإن كان هذا الحديث ضعيفا فالمعنى الذي ذهبوا إليه له وجاه، معنى الجمهور المعنى الذي ذهب إليه الجمهور أظهر، لكن المعنى الذي ذهب إليه هؤلاء لا يخلو من وجاه. وذلك الناس لم تقبل من النووي رحمة الله عليه، النووي إمام من الأئمة، لما ذكر هذا القول قال باطل، والناس لم تقبل منه هذا الإبطال، لأنه بخسه حظه من النظر والواقع، وأن له حظ من النظر حظ ظاهر. وعلى هذا من كان جنوبا يوم الجمعة فإذا اغتسل غسلا واحدا نوى به الجمعة والجنابة أجزاءه، وهذا لا خلاف فيه بين أئمة الأربعة. وهذا أشار إليه الشيخ خليل بقوله وإن نوت الحيض والجنابة وأحدهما ناسية الآخر، أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا، وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. مع الكلام أن إذا نوى الجنابة والجمعة حصل بغسل واحد حصل، أو نوى الجنابة أو نوى الجنابة بغسله ونوى أن ذلك الغسل ينوب عن غسل يوم الجمعة حصل أيضا، لكن إن نسي الجنابة نوى باغتساله ذاك اغتسال الجمعة ونسي الجنابة لم تحصل له جنابة ولم تحصل له جمعة، لم يحصل له غسل انتقل هو، أو وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا، انتفى غسل الجنابة وانتفى غسل الجمعة. إن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها نوى اغتسل الجمعة ولم ينسى الجنابة، ولكن قصد بغسله الجمعة النيابة عن الجنابة لم تحصل له جنابة ولم تحصل له جمعة. لماذا؟ قالوا لأن الأعلى لا يندرج في الأدنى، غسل الجنابة فرض وغسل فرض اتفاقا، وغسل الجمعة نحن نقول سنة وغيرنا يخالفنا، على كل حال مختلف فيه، فهو أدنى من غسل الجنابة، والأدنى والأعلى لا يندرج في الأدنى، يعني لا تغتسل للجمعة وتقول ستندرج فيها الجنابة، لأن الفرض المتفق عليه لا يندرج في المختلف فيه. فإذا نقول انتفيا، انتفى غسل الجنابة لأنه لم ينوي، ولماذا انتفى غسل الجمعة مع أنه نوى؟ لأنه لا تقوم الجمعة مع الجنابة، وكيف يكون مغتسلا للجمعة وهو جنوب؟ وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.